بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى في هديه صلى الله عليه وسلم في تضمين من طب الناس وهو جاهل بالطب: فصل. القسم الثاني: متطبب جاهل باشرت يده من يطبه فتلف به، فهذا إن علم المجني عليه أنه جاهل لا علم له وأذن له في طبه لم يضمن. ولا تخالف هذه الصورة ظاهر الحديث، فإن السياق وقوة الكلام يدل على أنه غر العليل وأوهمه أنه طبيب وليس كذلك. وإن ظن المريض أنه طبيب وأذن له في طبه لأجل معرفته ضمن الطبيب ما جنت يده، وكذلك إن وصف له دواء يستعمله والعليل يظن أنه وصفه لمعرفته وحذقه فتلف به ضمنه، والحديث ظاهر فيه أو صريح.
القسم الثاني: متطبب جاهل باشرت يده من يطبه فتلف به، هذا إن علم المجني عليه أنه جاهل لا علم له وأذن له في طبه لم يضمن. لإتلاف لاختلاف هذه الصورة ظاهر الحديث، فإنه يعلم أنه جاهل وسلمه نفسه يعالجه، فالجاهل المعالج هو المتسبب في إتلاف نفسه. الأول عطنا إياه. الأقسام خمسة: أحدها طبيب.
قلت الأقسام خمسة: أحدها طبيب حاذق أعطى الصنعة حقها ولم تجن يده، فتولدت من فعله المأذون فيه من جهة الشارع ومن جهة من يطبه تلف العضو أو النفس أو ذهاب صفة، فهذا لا ضمان عليه اتفاقا، فإنه سراية مأذون فيه. وهذا كما إذا ختن الصبي في وقت وسنه قابل للختان وأعطى الصنعة حقها فتلف العضو أو الصبي لم يضمن، وكذلك إذا بط من عاقل أو غيره ما ينبغي بطه في وقته على الوجه الذي ينبغي فتلف به لم يضمن. وهكذا سراية كل مأذون فيه لم يتعد الفاعل في سببها، كسراية الحد بالاتفاق وسراية القصاص عند الجمهور خلافا لأبي حنيفة في إيجابه الضمان بها، وسراية التعزير وضرب الرجل امرأته والمعلم الصبي والمستأجر الدابة خلافا لأبي حنيفة والشافعي في إيجابهما الضمان في ذلك، واستثنى الشافعي ضرب الدابة. وقاعدة الباب إجماعا ونزاعا أن سراية الجناية مضمونة بالاتفاق، وسراية الواجب مهدرة بالاتفاق، وما بينهما ففيه النزاع.
سراية المضمون سراية الجناية، سراية الجناية مضمونة بالاتفاق، وسراية العمل الصالح وغير المضمون لا ضمان فيه. سراية القصاص عند الجمهور خلافا لأبي حنيفة في إيجاب الضمان، فإذا تعلم الولد الطب وتلف في علاجه رجل أو امرأة أو صبي فإنه يضمن هذا. أما إذا كان المتطبب عالما وأعطى الصنعة حقها من الاهتمام فلا ضمان عليه. وهكذا سراية كل معذور فيه لم يتعد الفاعل في سبه في سببها كسرايته الحد كسراية الحد بالاتفاق وسراية القصاص عند الجمهور. إذا اقتص من الرجل مثلا في أصبع فسار الألم والوجع إلى الأصبع الثانية بدون تعد من الطبيب فإنه لا ضمان على القطع لا ضمان على الطبيب. أما إذا سرى الحد سرى الأثر والألم والوجع إلى الأخرى نتيجة جهل الطبيب فإنه يضمن ذلك. وإذا كانت السراية نتيجة القصاص فإنه لا ضمان عليه عند الجمهور. وسراية القصاص عند الجمهور كسراية الحد بالاتفاق. سراية الحد إذا قطع يد المخطئ العامل المخطئ قطعت يده حدا فلا سراية فلا جناية في هذا وليس عليه أن يقتص من ذلك فهدر هذا. أما سراية الحد إذا كان القطع لعضو فتأثر العضو الذي بجواره وانقطع كذلك فهذا عند الجمهور لا يؤثر على الجاني ليس فيه جناية. وعند أبي حنيفة يؤثر ذلك ويؤخذ بالقصاص. واستثنى الشافعي ضرب الدابة وضرب الوالد ولده وضرب الزوج زوجته إذا لم يتجاوز الحد فإن هذا لا قصاص فيه. وقاعدة الباب إجماعا ونزاعا أن سراية الجناية مضمونة بالاتفاق وسراية الواجب مدرة بالاتفاق وما بينهما موضع نزاع وخلاف. سراية الجناية مضمونة بالاتفاق إذا جنى هذا القاطع لليد أو كذا أقجن على المريض فإن سراية الجناية مضمونة على الطبيب. أما سراية الحد فليست مضمونة مهدرة بالاتفاق وما بينهما ففيه نزاع. نعم. فأبو حنيفة
أوجب ضمانه مطلقا وأحمد ومالك أهدرا ضمانه. وفرق الشافعي بين المقدر فأهدر ضمانه وبين غير المقدر فأوجب ضمانه.
فرق الشافعي رحمه الله بين المقدر فلا يجب به ضمان إذا لم يتجاوز المقدر. أما الشافعي فقدر ففرق بين المقدر وغيره فالمقدر لا ضمان على الجاني فيه والمقير المقدر فيه الضمان. وأوجب الشافعي رحمه الله الجناية إذا تعدى فيها الرجل فإنه يضمنها وإذا لم يتعدى فلا ضمان. وأحمد مالك نظرا. نعم.
فأبو حنيفة نظر إلى أن الإذن في الفعل إنما وقع مشروطا بالسلامة، وأحمد ومالك نظر إلى أن الإذن أسقط الضمان، والشافعي نظر إلى أن المقدر لا يمكن النقصان منه فهو بمنزلة النص، وأما غير المقدر كالتعزيرات والتأديبات فاجتهادية، فإذا تلف بها ضمن لأنه في مظنة العدوان،
في مظنة التجاوز عن الزيادة، التجاوز بالزيادة يلزمه الضمان حينئذ لأنه تجاوز الحد، ومظنة لأن يعتدي القاطع لليد إذا قطع وزاد فيها. نعم. القسم الثاني.
فصل. القسم الثاني: متطبب جاهل باشرت يده من يطبه فتلف به، فهذا إن علم المجني عليه أنه جاهل لا علم له وأذن له في طبه لم يضمن، ولا تخالف هذه الصورة ظاهر الحديث، فإن السياق وقوة الكلام يدل على أنه غر العليل وأوهمه أنه طبيب وليس كذلك. وإن ظن المريض أنه طبيب وأذن له في طبه لأجل معرفته ضمن الطبيب ما جنت يده، وكذلك إن وصف له دواء يستعمله والعليل يظن أنه وصفه لمعرفته وحذقه فتلف به ضمنه، والحديث ظاهر فيه أو صريح. فصل. القسم الثالث: طبيب حاذق أذن له وأعطى الصنعة حقها لكنه أخطأت يده وتعدت إلى عضو صحيح فأتلفه، مثل أن سبقت يد الخاتن إلى الكمرة، فهذا يضمن لأنه جناية خطأ، ثم إن كانت الثلث فما زاد فهو على عاقلته، فإن لم تكن عاقلة فهل تكون الدية في ماله أو في بيت المال على قولين، هما روايتان عن الإمام أحمد، وقيل إن كان الطبيب ذميا ففي ماله وإن كان مسلما ففيه روايتان، فإن لم يكن بيت مال أو تعذر تحميله فهل تسقط الدية أو تجب في مال الجاني، فيه وجهان أشهرهما سقوطها.
يعني تسقط الدية إذا لم يوجد بيت مال يصرفها، فالرجل ما جنت يده وهو عارف بذلك فتجاوز هذا بدون قصد فليس عليه شيء. نعم.
فصل. القسم الرابع: الطبيب الحاذق الماهر بصناعته اجتهد فوصف للمريض دواء فأخطأ في اجتهاده فقتله، فهذا يخرج على روايتين، إحداهما أن دية المريض في بيت المال، والثانية أنها على عاقلة الطبيب، وقد نص عليهما الإمام أحمد في خطأ الإمام والحاكم.
قضاء الإمام والحاكم هل يضمن أو لا يضمن؟ الصحيح أنه يضمن، لكن من يضمنه؟ الحاكم أو الطبيب؟ الحاكم أو بيت المال؟ والرجل الحاذق بصنعته وصف للمريض دواء فأخطأ باجتهاده فقتله، هذا يخرج على الروايتين، إحداهما أن دية المريض في بيت المال لأنه أخطأ فيها، والخطأ مغفور له إذا لم يقصد التجني، والثانية أنها على عاقلة الطبيب، وقد نص عليهما الإمام أحمد، لأن عاقلة الطبيب تتحمل عن الطبيب ما يلزمه، لأن العاقلة يلزمها أن تؤدي ما على الطبيب بجنايته إذا لم يقصد الجناية.
فصل. القسم الخامس: طبيب حاذق أعطى الصنعة حقها فقطع سلعة من رجل أو صبي أو مجنون بغير إذنه أو إذن وليه، أو ختن صبيا بغير إذن وليه فتلف، فقال أصحابنا يضمن لأنه تولد من فعل غير مأذون فيه، وإن أذن له البالغ أو ولي الصبي والمجنون لم يضمن، ويحتمل ألا يضمن مطلقا لأنه محسن وما على المحسنين من سبيل. وأيضا فإنه إن كان متعديا فلا أثر لإذن الولي في إسقاط الضمان، وإن لم يكن متعديا فلا وجه لضمانه. فإن قلت هو متعد عند عدم الإذن غير متعد عند الإذن، قلت العدوان وعدمه إنما يرجع إلى فعله هو، فلا أثر للإذن وعدمه فيه، وهذا موضع نظر. فصل. والطبيب في هذا الحديث يتناول من يطب بوصفه وقوله وهو الذي يخص باسم الطبائعي، وبمروده وهو الكحال، وبمبضعه ومراهمه وهو الجرائحي، وبموساه وهو الخاتن، وبريشته وهو الفاصد، وبمحاجمه ومشرطه وهو الحجام، وبخلعه ووصله ورباطه وهو المجبر، وبمكوائه وناره وهو الكواء، وبقربته وهو الحاقن. وسواء كان طبه لحيوان بهيم أو إنسان فاسم الطبيب يطلق لغة على هؤلاء كلهم كما تقدم. وتخصيص الناس له ببعض أنواع الأطباء عرف حادث، كتخصيص لفظ الدابة بما يخصها به كل قوم.
هذا تسمية الفاعل الذي يعالج الأطفال والكبار والصغار. إن كان ممن يتناوله بوصف وقوله وهو الذي يخص باسم الطبائعي وبمردوده وهو الكحال، هؤلاء أسماؤهم، وبمبضعه ومراهمه وهو الجرائحي، وبموساه وهو الخاتن، وبريشته وهو الفاصد، وبمحاجمه وهو الحجام، وبخلعه ووصله ورياطه وهو المجبر، وبمكواته وتارة وهو بالكواء، وبقربته وهو الحاقن. وسواء كان طبه لحيوان بهيم أو إنسان فاسم الطبيب لغة يطلق على هؤلاء كلهم كما تقدم. تخصيص الناس له ببعض أنواع الأطباء عرف الحادث، كتخصيص لفظ الدابة بما يخصها به كل قوم، يعني أن الناس اصطلحوا على أن هؤلاء كلهم أطباء، لكن كل طب يختص بما هو فيه. نعم.
فصل. والطبيب الحاذق هو الذي يراعي في علاجه 20 أمرا، أحدها النظر في نوع المرض من أي الأمراض هو، الثاني النظر في سببه من أي شيء حدث والعلة الفاعلة التي كانت سبب حدوثه ما هي، الثالث قوة المريض وهل هي مقاومة للمرض أو أضعف منه، فإن كانت مقاومة للمرض مستظهرة عليه تركها والمرض ولم يحرك بالدواء ساكنا، الرابع مزاج البدن الطبيعي ما هو، الخامس المزاج الحادث على غير المجرى الطبيعي، السادس سن المريض، السابع عادته، الثامن الوقت الحاضر من فصول السنة وما يليق به، التاسع بلد المريض وتربته، العاشر حال الهواء في وقت المرض، الحادي عشر النظر في الدواء المضاد لتلك العلة. الثاني عشر النظر في قوة الدواء ودرجته والموازنة بينها وبين قوة المريض. الثالث عشر أن لا يكون كل قصده إزالة تلك العلة فقط، بل إزالتها على وجه يأمن معه حدوث أصعب منها، فمتى كان إزالتها لا يأمن معها حدوث علة أخرى أصعب منها أبقاها على حالها، وتلطيفها هو الواجب. وهذا كمرض أفواه العروق، فإنه متى عولج بقطعه وحبسه خيف حدوث ما هو أصعب منه. الرابع عشر أن يعالج بالأسهل فالأسهل، فلا ينتقل من العلاج بالغذاء إلى الدواء إلا عند تعذره، ولا ينتقل إلى الدواء المركب إلا عند تعذر الدواء البسيط. فمن حذق الطبيب علاجه بالأغذية بدل الأدوية وبالأدوية البسيطة بدل المركبة. الخامس عشر أن ينظر في العلة هل هي مما يمكن علاجها أو لا، فإن لم يمكن علاجها حفظ صناعته وحرمته ولا يحمله الطمع على علاج لا يفيد شيئا، وإن أمكن علاجها نظر هل يمكن زوالها أم لا، فإن علم أنه لا يمكن زوالها نظر هل يمكن تخفيفها وتقليلها أم لا، فإن لم يكن تقليلها ورأى أن غاية الإمكان إيقافها وقطع زيادتها قصد بالعلاج ذلك وأعان القوة وأضعف المادة. السادس عشر أن لا يتعرض للخلط قبل نضجه باستفراغ، بل يقصد إنضاجه، فإذا تم نضجه بادر إلى استفراغه. السابع عشر أن يكون له خبرة باعتلال القلوب والأرواح وأدويتها، وذلك أصل عظيم في علاج الأبدان، فإن أفعال البدن وطبيعته على النفس والقلب أمر مشهود، والطبيب إذا كان عارفا بأمراض القلب والروح وعلاجها كان هو الطبيب الكامل، والذي لا خبرة له بذلك وإن كان حاذقا في علاج الطبيعة وأحوال البدن نصف طبيب. وكل طبيب لا يداوي العليل بتفقد قلبه وصلاحه وتقوية روحه وقواه بالصدقة وفعل الخير والإحسان والإقبال على الله والدار الآخرة فليس بطبيب، بل متطبب قاصر. ومن أعظم علاجات المرض فعل الخير والإحسان والذكر والدعاء والتضرع والابتهال إلى الله والتوبة، ولهذه الأمور تأثير في دفع العلل وحصول الشفاء أعظم من الأدوية الطبيعية، ولكن بحسب استعداد النفس وقبولها وعقيدتها في ذلك ونفعه. الثامن عشر التلطف بالمريض والرفق به كالتلطف بالصبي. التاسع عشر أن يستعمل أنواع العلاجات الطبيعية والإلهية والعلاج بالتخييل، فإن لحذاق الأطباء في التخييل أمورا عجيبة لا يصل إليها الدواء، فالطبيب الحاذق يستعين على المرض بكل معين. العشرون وهو ملاك أمر الطب أن يجعل علاجه وتدبيره دائرا على ستة أركان: حفظ الصحة الموجودة ورد الصحة المفقودة بحسب الإمكان، وإزالة العلة أو تقليلها بحسب الإمكان، واحتمال أدنى المفسدتين لإزالة أعظمهما، وتقوية أدنى المصلحتين لتحصيل أعظمهما. فعلى هذه الأصول الستة مدار العلاج، وكل طبيب لا تكون هذه أخيته التي يرجع إليها فليس بطبيب، والله أعلم.
رحمك الله يا مولانا، رحمه الله، ذكر العلاج رحمه الله، وذكر الطب رحمه الله، وماذا ينبغي للطبيب أن يفعله ليكون علاجه بإذن الله نافعا. هذه الإرشادات للأطباء ليست لمن لا علم له ولا أطباء عنده، إرشادات من ابن القيم رحمه الله للأطباء ماذا ينبغي له أن يفعله الطبيب رحمة الله عليه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.